باب علامات النبوة الله. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير أنه قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مصير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا وغربتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يدي، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة ساجلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء، فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة، فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة، فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنط من المد. ثم قال هاتوا ما عندكم، فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها، قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب علامات النبوة في الإسلام. العلامات المقصود بها الدلائل التي تدل على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ألف جماعة من العلماء في هذه الدلائل مؤلفات، منهم أبو نعيم الأصفهاني وكذلك البيهقي، كذلك الفريابي، وكذلك أيضا إسماعيل التيمي، وجماعة كثيرون ألفوا في دلائل نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذكروها بالأسانيد المتصلة. حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهكذا على طريقة المحدثين الذين يروون بالأسانيد. لكن هذه المؤلفات التي يذكرونها بأسانيد يذكرون الحديث بأسانيدها، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وحسبهم أنهم أوردوا الأسانيد التي وصلت بها المتون وتلقوا المتون عن طريقها، ثم إنه يكون النظر في هذه الأسانيد وعلى ضوء دراستها ومعرفة ما فيها من صحة وضعف تعرف درجات تلك المتون التي اشتملت على الدلائل كما هو الشأن في الكتب المختلفة التي لم يشترط مؤلفوها الإرادة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدلائل منها ما هو معجز، والمعجز هو ما يكون به التحدي، وأوضح معجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي القرآن، هذا الكلام الذي تحدى الله تعالى العرب وهم الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله، ثم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم بأن يأتوا بسورة مثله، ولم يستطيعوا في جميع هذه الأحوال. وأقل سورة في القرآن سورة الكوثر وسورة العصر أقصر سورة في القرآن، ومع ذلك لم يستطع أهل العرب وهم الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثل هذا القرآن. فظهرت المعجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رجل أمي ما كان قارئا ولا كاتبا قبل أن يوحي الله عز وجل إليه، ثم أوحى الله عز وجل إليه بهذا القرآن وأتى بهذا الكلام الذي هو كلام الله عز وجل، أتى به عند الله عز وجل بواسطة جبرائيل. فلم يستطع العرب وهم الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثله، بل ولا أن يأتوا بمثل سورة من سوره القصيرة مثل والعصر ومثل إن أعطيناك الكوثر. فظهرت المعجزة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتحدوا بأن يأتوا بشيء من مثله ولم يستطيعوا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أحاديث عديدة كثيرة كلها من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقيد الترجمة بقوله في الإسلام، يعني معناها بعد المبعث، يعني بعد ما بعثه الله عز وجل وأرسله بهذا الدين الحنيف. فالبخاري رحمه الله ساق معجزات وساق دلائل لنبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الإسلام، الأشياء التي جاءت عنه وثبتت بعد أن بعثه الله تعالى إلى الناس، وبعد أن أرسله الله إلى الناس، وبعد أن أكمل 40 سنة وأوحى الله تعالى إليه وأمره بأن يبلغ رسالة ربه إلى الناس وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فالدلائل والعلامات إنما هي في الإسلام، يعني وليس ولم يحصل أو لم يذكر أو أنه لم يريد أن يذكر ما حصل من علامات نبوته وعلامات أنه نبي قبل أن يبعث، والذي حصل قبل بعثته عليه الصلاة والسلام من الدلائل دالة عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما قصر الأمر على ما كان في الإسلام. ولهذا قال باب علامات النبوة في الإسلام، ما قال علامات النبوة وسكت أو دلائل النبوة وسكت، وإنما قال في الإسلام. ثم أورد أحاديث كثيرة، أولها حديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يقول إنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأدلجوا يعني مشوا في الليل وساروا في الليل حتى إذا جاء آخر الليل وقد أنهكهم التعب وسئموا من السهر في هذا السفر،
عرفوا التعريف هو النومة التي تحصل في آخر الليل في حق من أدلج في الليل ومشى في الليل. معلوم أن المشي في الليل فيه فائدة وفيه مصلحة، وعند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. المشي في الليل والسير في الليل، فلما جاء في آخر الليل عرسوا يناموا نومة قبل صلاة الفجر خفيفة، وهذه النومة هي ألذ نومة تكون للمسافر عندما يسحر ليله يتعب ليله في السفر ثم يرتاح وينام نومة خفيفة في آخر الليل، فهي ألذ نومة تكون عنده. فناموا حتى جاء وقت الفجر ولم يستيقظوا، وحتى طلعت الشمس فلم يستيقظوا، وكان أول من استيقظ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان نائما لا يوقظ، لا يأتون إليه يقول يا رسول الله، يخاطبونه ويوقظونه خشية أن يكون يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه يوحى إليه في المنام. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وكان عليه الصلاة والسلام بعدما يصلي الفجر في بعض الأحيان عندما يلتفت إلى الناس يسألهم، يقول من رأى منكم رؤيا فيقصها، ثم يعبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا. كان فإذا فأحيانا هو نفسه يقص الرؤيا التي رآها في منامه. ومن ذلك حديث سمرة بن جندب الطويل الذي سبق أن مر في كتاب الجنائز، وحديث طويل، حديث رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورده البخاري رحمه الله مفرقا في مواضع ومقاطع منه يريدها في أبواب مختلفة، ولكنه أورده بطوله وبكماله في كتاب الجنائز. وكانوا لا يوقظون النبي عليه الصلاة والسلام عندما يكون نائما، ولكن كانوا يفعلون أمرا مستحسنا لا يواجهون به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يحصلوا به المقصود، وهو أنهم يكبرون. كان أبو بكر يكبر يقول الله أكبر الله أكبر، فيستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام بسماع الصوت. هذه طريقتهم التي يفعلونها عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم نائما، ولا يواجهونه بالاستيقاظ وينبهونه ويقول يا رسول الله قم، ويخاطبونه وهو نائم، وإنما يأتون بكلام هو ذكر لله عز وجل فيه رفع صوت، فيسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم، يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم. وكان أبو بكر يكبر فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. ولما صلى وإذا رجل معتزل واحد من الناس جالس على ناحية ما دخل مع الناس في الصلاة، فقال له مثلا لماذا يفعل؟ فقال إنه أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ما، أصابتني جنابة يا رسول الله ولا ما. فقال يكفيك الصعيد، بمعنى أنه يتيمم، فيكون التيمم للحدث الأكبر كما يكون التيمم أيضا للحدث الأصغر. أن الطهارة أو أن التيمم هو عند فقد الطهور، عند فقد الماء يقوم مقامه ويحل محله في الطهارة الصغرى والكبرى، في الطهارة من الحدث الأصغر وفي الطهارة من الحدث الأكبر الذي هو الاغتسال الواجب المتعين. فإن الطهارة تحصل بالتيمم لمن فقد الماء، سواء في الطهارة من الحدث الأصغر أو الطهارة من الحدث الأكبر. في هذا وهذا سبق البخاري أن أورد الحديث في كتاب التيمم أجل أن فيه ذكر التيمم وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الرجل إلى أنه يكفيه التيمم. ثم إن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرسل عمران بن حصين ومعه غيره في ركوب أو ركوب يعني جماعة يبحثون عن الماء يتقدمون ويبحثون عن الماء فركبوا رواحلهم وتقدموا يبحثون عن الماء فوجدوا امرأة مشركة راكبة على جمل وعليه نزادتان وهما الراويتان الكبيرتان اللتان يزيد فيهما على الجلد لأن القربة إذا كانت من الجلد جلد فقط وقال له قربة جلد شات لكن إذا يعني زيد في الجلد من جلد آخر فصارت راوية كبيرة فيقال لها مزادة قال لها مزادة لأن الجلد زيد فيه حتى صار كبيرا بهذه الإضافة إليه وإذا قد سدلت رجليها وهي بين نزادتين واحدة على اليمين واحدة على الشمال على جملها هي راكبة على جملها قد سدلت رجليها بين نزادتين راكبة بين نزادتين واحدة على اليمين واحدة على الشمال وقد ذهبت تأتي بالماء لأهلها فقالوا لها أين الماء فقالت لا ماء لأنه بعيد فقالوا كم بينك بين أهلك وبين الماء فقالت يوم وليلة يعني مسافة يوم وليلة ومسير يوم وليلة فقالوا اذهبي معنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت ومن رسول الله ومن رسول الله وفي بعض الأحاديث في بعض الروايات أنه قالت الصابع فقالوا هو الذي تعنيه ما قالوا هو الصابع وإنما قالوا هو الذي تعنيه الذي تريدون هو تعنيه هو هذا من حسن كلامهم وتعبيرهم لما قالت يعني أتت بعبارة خاطئة ما أجابوها على السؤال الخاطئ وإنما أتوا بعبارة أخرى حصل بها المقصود من غير أن يوافقوها على أو يوافقوها على التعبير الذي عبرت به فقالوا هو الذي تعنيه هو الذي تعنيه يعني بعض الروايات فأبت فاضطروها ولم يملكوها من التصرف في نفسها بل ألجأوها إلى أن تذهب معهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام رعناه البعير وسألها الرسول صلى الله عليه وسلم فكان جوابها للرسول صلى الله عليه وسلم كجوابها لهم إلا أنها قالت إنها مؤذنة يعني إنها صاحبة عتاب وإنها زادت في جوابها للرسول صلى الله عليه وسلم أنها صاحبة عتاب فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ المزادتين وفتحهما ووضع يده في فمهما والعزلوين وفي فم النجالتين فبارك الله عز وجل في هذا الماء فصاروا يصبون ويأخذون من الماء حتى شربوا جميعا وهم 40 وحتى ملأوا ما معهم من أواني والمجادتان ينضان من الملك بمعنى ما نقصت هاتان المجادتان بل بارك الله عز وجل في هذا الماء لوضع أن سلم يده فيه فكثر الماء بمماسة يد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الماء أنزل الله تعالى فيه البركة وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث على الباب الذي هو دلائل النبوة وعلامات النبوة، وهو أن هذه النجادة وهذان النجادتان لما فتحهما النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده فيهما كثر الماء حتى أفرغوا منهما وإنهما لكنظان من الملك، يعني ما تحركت ما نفقت، فأوكأوهما وكما جاء في الحديث ما نقص من المالك شيء من مالك شيء، جاء في بعض الوقت ما نقص من مالك شيء، والله عز وجل هو الذي رزقه وهو الذي أنزل البركة في هذا الماء. ثم إن أمرهم بأن يجمعوا لها شيء، فأتوا بكسر وقسم تمر ومن يعني من الطعام حتى جمعوا لها صرة وأعطوها إياه، فهي ماءها ما نقص ولكنها حصل لها شيء من الطعام، رزقها الله عز وجل طعاما بالإضافة إلى مائها، وهم حصل لهم ماء بهذه البركة التي أنزلها الله عز وجل في هذا الماء الذي مسك به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا ذهبت إلى أهله، الماء بكماله والمجادتان على ملئهما، وحصلت مع ذلك حرة فيها تمر وفيها طعام. ثم إنها لما جاءت إلى أهلها أخبرتهم بالأمر العجيب الذي رأته، فقالت جئتكم من أسحر الناس، أو أنه نبي كما زعم، وإما هذا وإما هذا، إما أنه أسحر الناس وإما أنه نبي كما يزعمون بأنه نبي. ثم إنها أسلمت وأسلم أهل هذه الأبيات أهل هذا الصرم من أهلها، المراد بالصرم الأبيات الذين هم في مكان واحد، فكان هذا الذي حصل لها سببا في إسلامها وإسلام قومها معها وإسلام قومها معها. إذا محل الشاهد من هذا هو هاتان النجادتان اللتان أنزل الله تعالى فيهما البركة وكثر الماء بوضع يد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيه حتى شربوا جميعا وعبوا ما معهم من أوعية ولم تنقص النجادتان من شيء. ثم أيضا فيه طهارة ما مسك أيدي المشركين، ما لم يتحقق أن على أيديه النجاسة، لأن هذه المرأة هي التي عبت وهي التي ملأت هاتين النجاسين ولمست الماء، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا الماء الذي مسته يد المرأة المشركة، فدل هذا على أن نجاسة الكفار هي نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، قال الله عز وجل يمسكون نجس ولا تغمس الحرام بعد عام هذا، هي نجاسة الكفر وخبث الكفر، وليست نجاسة البدن بمعنى أنه إذا لمس شيئا فإنه يغسل لأنه مسك نجاسة، ليست النجاسة حسية وإنما هي معنوية، إلا إذا علم أن هناك نجاسة على الجسد ثم حصلت مماسة لهذا الذي فيه النجاسة التي في الجسد، فعند ذلك تكون النجاسة الطارئة التي طرأت على جسد الكافر ومست يعني شيئا وعلقت به يعني من رطوبتها وفيها النجاسة المعروفة الطارئة، فعند ذلك تكون النجاسة الحسية التي طرأت، وإلا فإن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وهي خبث الكفر، هي خبث الكفر لما يكون نجس وعند ذلك نجاسة الكفر وخبث الكفر، ولا يحق لهم ولا يمكنون من أن يدخلوا المسجد الحرام وهم كفار حتى يسلموا وحتى يكونوا من أهل الدخول المسجد الحرام.
وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالدوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه. فتوضأ القوم قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجده فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم.
وهذان الحديثان من حنانة بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فيهما ما ترجم له البخاري وهو علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو تكثير الماء الذي مسك يده الشريفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إن الحديث الأول أنه كان في الجوراء أتي بناء قليل وبناء فيه ماء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى توضأ الجميع، وكانوا زهاء 300 يعني يبلغون 300 شخص. ماء قليل في إناء وضع من صاحب ما يده فيه فجعل يفور وينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم من تحت أصابعه حتى قدر هؤلاء وحتى توضأ هؤلاء جميعا. وكذلك الحديث الثاني أيضا مثله، وهو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والتمس الوضوء فلم يجدوه. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء بضم الواو فهو الفعل الذي هو التوضؤ الذي هو فعل الوضوء، والإنسان يباشر ويغرف ويتوضأ هذا يقال له وضوء، وأما الماء الذي يعد لأن يتوضأ به يقال له وضوء. أتي بوضوء يعني بماء يتوضأ به، وهذا له كلمات يعني هذا الوزن يعني يأتي كلمات متعددة في السحور والسحور السحور اسم الطعام الذي يؤكل لمن يريد أن يصوم، والسحور هو الأكل والإنسان يباشر وقال له السحور. السحور هو الطعام، والوجور هو الذي يوضع في الحلق أو التقصير في الحلق الذي يقصر في الحلق هو وجور، والذي وفعل التقصير هو الوجور، والسعوط والسعوط كذلك يعني ما يستصعر في الأنف الشيء الذي يستصعر يقال سعوط، وعملية السعط وإنسان يستصعر هذا يقال له سعوط. فأتي بإناء فيه بالوضوء ثمث الوضوء يعني الماء الذي توضأ به فلم يجدوا، فأتي بماء قليل فوضع أن الغسل يده فيه فجعل يفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف في كونه يفور من هل يفور من جسده وأن الماء يطلع من جسده عليه الصلاة والسلام أو أنه يطلع من بين أصابعه، هذا الماء الموجود القليل كسر الله عز وجل جعل يفور. الحافظ ابن حجر رجح أنه يفور من يده ومن لحمه عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يبدو ويظهر أنه لما جاء ذكر الأصابع وخصت المسألة بالأصابع وأنه يخرج من بينها أن هذا الماء كسره الله عز وجل فجعل يظهر بين الأصابع، ولو كان يظهر من الجسد لكانت اليد التي دخلت في الماء يخرج أيضا من غير الأصابع، أيضا مكان الخروج من غير الأصابع أيضا، لأنه لا يخص بالأصابع إذا كان يخرج من الجسد. والله تعالى أعلم، الله تعالى على كل شيء قدير، يمكن أن يخرج من الأصابع ومن نفس اللحم، ويمكن أن يخرج أن هذا الماء القليل بارك الله فيه فنبع عن بين الأصابع، فنبع عن بين الأصابع وأنه لم يكن خرج من الأصابع. لكن دون الروايات جاء فيها ذكر الأصابع عن بين الأصابع يشعر بأن هذا الماء هو الذي كثر وجعل على ينبع عن بين الأصابع. ولو كان ينبع من نفس جسده صلى الله عليه وسلم لم يخص ذلك بالأصابع، بل حتى الراحة يعني يمكن أن ينبع منها وأن يخرج منها، لكن لما خص الذكر بالأصابع وأنه ينبع من الأصابع يعني علم أن هذا الماء كثر فصار يفور من تحت الأصابع ويظهر من بين الأصابع. وعلى كل فالمعجزة حاصلة أو العلامة حاصلة، وهي كونه حصل هذا الذي فيه خرق للعادة، وهي كون الماء القليل يكثر الذي لا يكفي لوضوء رجل واحد يتوضأ منه 300 شخص لكثرته ولنزول البركة فيه ووضع اليد الشريفة فيه يد المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ما أن يتوضعون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربعة على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه.
هذا الحديث أيضا عن أنس بن مالك والله عنه، وأنه كان يسير مع جماعة من أصحابه وكانوا في نحو 70 شخصا، فحانت الصلاة ولم يجدوا ماء وليس معهم ماء، وجاء رجل بإناء فيه ماء يسير يعني ماء قليل ماء قليل، فتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام وبقي منه بقية فوضع أصابع الأربع فيه ثم قال توضأوا، فجعلوا يتوضؤون من هذا الماء وهو يخور ويكثر أو يتكاثر حتى خرقوا جميعا وعددهم 70. فهذا من دلائل نبوته وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو تكثير الماء لوضع يده الشريفة فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأحاديث التي فيها تكثير الماء ووضع يده فيه أو تكثير الطعام بحضرته عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا، ثبت منها الشيء الكثير، وأنزل الله البركة في الماء وفي الطعام حتى استفاد من الشيء القليل الخلق الكثير ببركة ولامسة جسده صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما لامسه جسده كما جاء في بعض الأحاديث أنه في بعض الأحاديث أعطاهم سهما من كنانته وأمرهم أن يضعوه في البئر فكثر الماء وتكاثر الماء في البئر حتى استفادوا منه، وهم خلق كثير وأناس كثيرون.
وقال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال حضر في الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخبض أن يبسط فيه كفه، وضم أصابعه فوضعها في المخبض، فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا.
وهذا الحديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنهم كانوا عن ابن سلم حضرة الصلاة، فذهب من كان قريب الدار ليتوضأ من داره، وأتي أنس بمخرب من حجارة يعني إناء فيه ماء قليل، ولكنه صغر عن أن يبسط من تلاميذه فيه. هذا يوضح لأنه لم يضع يده ويضع كفه يعني في الإناء، فصغر أن يبسط كفه فيه، فأدخل أصابعه وتوضأ جميعا من هذا الماء القليل ببركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، وكان مقداره نحو 80 رجلا.
وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حصين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال عطش الناس يوم الحديبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوه، فتوضأ فجهش الناس نحوه، فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100.
هذا الحديث من الحديث الحديبية، وعن الرسول كان يتوضأ عنده ماء ويتوضأ به، فجهش الناس يعني أقبلوا عليه يريدون أن يشكوا إليه الحال، وأنه لا ماء معهم إلا هذا الذي بين يديه عليه الصلاة والسلام، ووضع يده فيه فجعل الماء يفور وينبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى تعملوه استفادوا منه جميعا، وكانوا بهذه الكثرة وهم 1,500 يعني الحديبية 1,500. قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100، كانوا 1,500. فهذا أيضا فيه تكثير الماء القليل بحضرته وبين يديه وبوضع يده الشريفة فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا يوم الحديبية 14,100، والحديبية بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا.
هذا حديث آخر عن براء بن عازب رضي الله عنه، وأنهم لما كانوا في الحديبية مسحوا ما فيها من الماء ونزحوا ما فيها من الماء حتى لم يبقى فيها شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى البئر وأخذ ماء فتمضمض ومج في البئر، وبارك الله عز وجل في البئر فكثر الماء فيها حتى أنهم استقوا وقدروا جميعا، وكان عددهم 1,400 وهذه رواية فيها ذكر أهل الحديبية وأنهم 1,400، لأن الرواية اختلفت بين 500 و 300. قالوا يمكن أن يجمع بينها إما يعني بأنهم كانوا 400 يعني 400 وكسر، وأنه يكبر الكسر فيكون 500 ويحلف الكسر فيكون 400، أو أنهم يعني في بعض الروايات أنهم كانوا 1,300، ولكن أنهم يعني في هذا يعني في حدود هذا المقدار يعني بين 300 و 500، فهم عدد كبير، والبئر نجحت
ولم يقع فيها شيء حتى تمرمر رسول الله بالماء ومجى في هذا الماء الذي تمرمر به مجه في البئر فبارك الله عز وجل فيها بهذا الذي خرج من فمه عليه الصلاة والسلام من الماء فكثر وبارك الله عز وجل في البئر حتى استقت منها هذه الأمم وهذه الأمة الكبيرة من الناس التي هي 1400 كما يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا تسني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا.
وهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يتعلق بتكسير الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام بدعائه للطعام بأن يبارك فيه لأن الحديث الذي مضت يتعلق بتكسير الماء بين يديه عليه الصلاة والسلام حيث يضع يده فيه فيبارك الله تعالى فيه أو يمد شيئا من فمه في البئر وتحصل البركة بسبب ذلك. ثم أورد هذا الحديث الذي في تكسير الطعام بحضرته عليه الصلاة والسلام وأن أبا طلحة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه الجوع والحاجة إلى الطعام فجاء إلى أم سليم وهي أم أنس بن مالك أبو طلحة فقال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أرى أثر الجوع في وجهه فهل من عندك شيء؟ قالت عندنا أقراص من شعير فأخذتها ووضعتها في حمار ولفتها في حمار لها وجعلته مع أنس بن مالك فأرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه وفي المسجد فوقف فالنبي نظر إليه فقال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال بطعام؟ قال نعم. فقال قوم. فلما قال قوم انصرف أنس بن مالك بما معه من الطعام. هذا في بعض الروايات وفي بعضها أنه ذهب إليه ليدعوه يعني كان وحده لأنه ما عندهم إلا طعام يكفي الرجل الواحد يكفي لشخص واحد فجاء وجلس ينتظر يعني حتى يتمكن من مكالمة من تكليمه وحده. فلما فاتحه وقال أرسلك أبو طلحة؟ وقال نعم. قال لطعام؟ قال نعم. فقال قوموا. فقام وانطلق مسرعا حتى أخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء ومعه كثيرون من أصحابه. فجاء أبو طلحة إلى أم سليم وقال إن الرسول جاء ومعه الناس. فقالت الله ورسوله أعلم. هذا يدل على كمال عقلها كمال يقينها وأنها موقنة بأن هذا الذي عندهم سيجعل الله تعالى فيه البركة بدعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيه. ولما أدري هل هو الحديث أو غيره يعني في بعض الأحاديث الصحيحة أن عمر هو الذي قال له كان جهوري الصوت كان جهوري الصوت. لكن لا أدري هل هو في هذه الحادثة وهذه الواقعة أو في واقعة أخرى. والحديث صحيح لا أدري هل هو في نفس القصة أو في واقعة أخرى.